السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من المعلوم أن قول المحدثين هذا حديث صحيح يختلف عن قولهم هذا حديث إسناده صحيح. يقول: فكأن المحدث إذا قال هذا حديث صحيح قد تكفل لنا بالشروط الخمسة للحديث الصحيح، وأما إذا قال هذا حديث إسناده صحيح فإنه قد تكفل لنا باتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، وأما عدم العلة والشذوذ فلم يتكفل بهما. لكن قرأت كلاما لأحد العلماء المعاصرين قال فيه: إن قال حافظ معتمد هذا حديث إسناده صحيح ولم يذكر علة للحديث فالظاهر أن الحديث صحيح، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ. انتهى كلام. هذا الكلام من ليس لأحد المعاصرين، النووي ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم نصوا على أن إذا الإمام المعتمد في أحكامه إذا قال إسناده صحيح فهذا برهان وعلامة على صحته، لأنه لا يظن بالإمام، لا يظن به أن يعرف له علة أو شذوذ أو مخالفة ولا يذكرها. من هذه الحيثية سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنه من وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا، فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ قال: فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. المساجد في البيوت كانت تتخذ إلى وقت قريب وتميز وتطيب، ثم غفل الناس عنها وصاروا يصلون في أي بقعة من بيوتهم ودوره، لأن الدور الآن صارت كلها تصلح لأن يصلى فيها، كلها مرتبة ومنظفة ما قبل، والبيوت فيها شح وضيق، وأيضا وسائل التنظيف والحرص عليها ليس مثل الآن، قبل الناس في قل. على كل حال، هذه سنة اندثرت، ويعرف هذا العمود مثلا في وسط البيت أو في زاوية من زواياه يوضع عليه مثل الحجيرة الصغيرة وينظف ويصلى فيه، اتخذ مسجد صلي فيه الرجال النوافل وتصلي فيه النساء. والأوزاعي، الإمام الأوزاعي رحمه الله، ذكر أنه يصلي في بيته في مسجده يعني النوافل، فزاره أحد أقرانه ثم دعا الخادم ونهره وقال: هكذا تتركون مسجد الشيخ للصبيان يبولون فيه؟ هكذا تتركون مسجد الشيخ للصبيان يبولون فيه؟ وش كان الجواب؟ دموعه رحمه الله، اللهم المستعان. فهذه سنة معروفة ومأثورة ومطروقة، النساء تتخذ نساء من مكان للصلاة تحفظه من أن يعبث به أحد، ويستمر تنظيفه وتطيبه وتطهيره، وكذلك الرجال بالنسبة للنوافل. وأما بالنسبة للفرائض فلا يعرف عن أحد منهم أنه يصلي في بيته، وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. البيت محل السكن، والدار قد تطلق على هذا وقد تطلق على الحي، على الحي كله. خير دور الأنصار كذا، يعني أحياء الأنصار. قال: حدثنا الليث، لا إله إلا الله. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. والجماعة كما تصلى أو تشرع في الفرائض هي كذلك بالنسبة للنوافل فيما جاء فيه الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ومعه ابن عباس جماعة في صلاة الليل، وهناك نوافل تشرع لها الجماعة. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل، ليث بن سعد وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب الإمام الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري صحابي من صغر الصحابة، سبق في كتاب العلم أنه عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو، وعمره 5 سنين، وجاء عند بعضهم بعض الروايات 4 سنين، أظن عند الخطيب في التالي، لكن المعتمد ما في البخاري، وقد يتجوزون في مثل هذا، فمن يقول 5 سنين يجبر الكسر، ومن يقول 4 سنين يحذف الكسر، وهذه طريقتهم في الجمع بين الروايات المختلفة. وهذا الحديث، حديث عقل المجة، مشهور عند أهل الحديث في وقت التحمل، متى يتحمل الطالب الحديث، وانتهوا في النهاية إلى أن وقته التمييز، فإذا ميز الصبي فهم الخطاب ورد الجواب فإنه يصح تحمله للحديث وروايته. أما بالنسبة للأداء فلا بد من البلوغ. أن عتبان بن مالك، عتبان بكسر العين، أنصاري صحابي جليل، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، له ميزة بدري، وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرواية تدل على أنه أتى بنفسه، وفي أخرى أنه بعث من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا منافات، لا مانع أن يأتي بنفسه. فصلت الروايات أنه صلى الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه من الغد يوم السبت، ولا يمنع أنه في أول يوم السبت مثلا بعث من يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصح الأمران. أو يكون بعث ولم يحضر، فيكون نسبة الأمر إليه من باب التجوز، لأن الآمر بالشيء كأنه فاعل له. فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، يعني من أجلهم، إماما بهم، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم. أنكر بصره وبدأ به الضعف، ومن بداية الضعف هو يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يطبق عماه بالكلية كما سيأتي في الروايات إلا في آخر الوقت. جاء في بعض الروايات، في رواية هذا الحديث، أنه عمي، وفي بعضها أنكرت بصري، وفيه ما يدل على أنه يرى، لكنها رؤية ضعيفة. وقالوا أن قول الراوي قد عمي، الذي هو محمود بن الربيع، قاله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قاله عند رواية الحديث، هذا صحيح عمي، لكن في وقته عليه الصلاة والسلام أنكره لما ضعف. لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فتصلي في بيتي، صلي بالفتح منصوب بإيش؟
أن
النصب لأن آتي أن موجودة،
فأنت
فأصلي
تصلي
وين؟ أن آتي مسجدهم فأصلي، هذه موجودة الفاء النؤن الناصبة والعطف موجود، ووددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي، مضمور ما منصوب بأن مضمرة بعد إيش؟ نعم المسبوقة بالتمني، مسبوقة بالتمني، فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله فيه من البركة ما جعل مما لم يكن لغيره عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مبارك. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. هذه تحقيق ولا تعليق؟
تعليق.
شو؟
أقول إن قضى الله إن شاء الله، عازم وجازم إن شاء الله.
هو وقت مقالتها هل هي تحقيق ولا تعليق؟
تعليق.
تعليق.
حتى الجازم على أمر ما يشرع له أن يقول إن شاء الله.
بس مستقبل. مستقبل لا يستطيع أن يجزم. لكن مضى لا، إذا تحقق صارت. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءهم في أول النهار، وأبو بكر يعني معه، ولم يذكر غيره في أول الأمر، لكنه لما دخل الرسول عليه وسلم ثاب قوم، ثاب أناس من قومه وذكر فيهم عمر وغيره. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس. عاد جرت عادة الناس أنه إذا دعي شخص أو أشخاص ثم جاءوا ووجدوا الباب مفتوحا في الوقت المحدد، كثير من الناس لا يستأذن، مفتوح وفي ناس تقدموا عليه أو عليهم يدخلون، لأنه أذن لهم سابقا. النبي عليه الصلاة والسلام دعي فاستأذن، ما تدري ما الذي طرأ. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت. لم يجلس حتى دخل البيت، في رواية حتى حين دخل البيت. ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. هنا بدأ بالصلاة لأنه دعي إليها. وفي الحديث السابق في حديث أم سليم بدأ بالطعام لأنه دعي إليه ثم صلى، وهنا صلى ثم أكل. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. أتجيكم عندنا خطأ، خريزة عندك؟ ها؟ السلفي خريزة خطأ. وش اللي معك؟ خزيرة، هذا الصحيح. فصففنا ما في رواية أخرى؟ ها؟
السلطانية فصفنا وبالهامش حاطط فصففنا.
هو الرمز للهامش. فصففنا.
سين وطاء.
ولا صين وبالعساكر وبالوقت.
هل إذا صفوا بعد أن أمرهم بالصف صح أن يقولوا صففنا وأن يقولوا صفنا؟ قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. على كل حال إذا صفوا بعد أن أمرهم بالصف صح أن يقولوا صففنا وأن يقولوا صفنا. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. الخزيرة يؤتى بقطع اللحم الصغيرة ويصب عليها من الماء الكثير، ثم يوضع عليها الدقيق. إذا كان فيها لحم قالوا خزيرة، وإذا كان ما فيها لحم قالوا عصيدة. وجاء في الشروح وكتب اللغة أن الدقيق لا يكون ناعما، بل قد يطلق على ما يسمى عندنا الجريش الخشن، وبعضها يطحن معه القشور. القشور حق مع القشور. وعلى كل حال هذه مادتها وكيفية صنعها ما ذكر. قال فثاب في البيت رجال، يعني ثاب اجتمع، ثاب اجتمع. وقالوا في تعريف اللبن المحرم أنه ثاب عن حمل، ثاب يعني اجتمع من حمل أو بسبب حمل. فثاب في البيت رجال من أهل الدار، رجال من أهل الدار يعني من أهل الحي، ذو عدد فاجتمعوا. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش، مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن بالتصغير أو بالتكبير أو بالميم، دخشم بالميم. فقال بعضهم، قالوا إن هذا البعض الذي قال هو عتبان صاحب البيت. فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. هذه تسمع كثيرا قديما وحديثا، ترمى بهذه الطريقة كثيرا ما قيل في عهد عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهي متداولة الآن، إذا ذو الرؤية النفس، نفس الشخص إلى غير أهل الخير وإلى غير أهل الحق رمي بالنفاق، مع أنه لا يعرف تأويله ولا ما رمى إليه وما قصد. ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لأن الأصل أن الإيمان في القلب، وما كل أحد يطلع على خواص الناس إلا عن خبرة ومعاشرة، وقد يكون عند المقذوف المرمي خبيئة لا يعرفها المتكلم. قال لا تقل ذلك، ألا تراه؟ ما لهم إلا الظاهر. لكن أنت هل تقول هذا لشخص رأيته مرة أو مرات وبقية حياته؟
وذكر العلة
وين؟
المنافقين.
وجهه إلى المنافقين، لكن ما تدري وش تعليله، لا تدري ما علته في هذا. مثل يمكن مثل
حاطب،
مثل حاطب يمكن، ما تدري. على كل حال هذا الحديث في الصحيح ما لأحد الكلام.
ثم هذا الحديث أغلق هذا الباب.
نعم. ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال بعض الناس تحملهم الغيرة على أن يقولوا كلاما لا يتحققون منه ويعذرون في هذا. اللي قال في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام منافق، النفاق أعظم من القذف بالكبائر، لكن مع ذلك يعذرون في وقت الغياب الجزئي للعقل مع الغضب مع كذا فيعذرون.
ألا يقال الله عنك أنه عندهم متقرر أن هذا بزمن التشريع، ولو كان خطأ لويهم
لا، مسألة الغيرة هو لأن الغضب له حدود في الشرع، أحيانا ما تصح التصرفات إذا وصل الغضب إلى حد بلغ به مبلغه، لا يقع طلاقه ولا يقع بيعه ولا يقع شيء.
ما في إشارة للغضب،
ها؟
ما في إشارة للغضب.
حمية المسلم على دينه تورثه الغضب. هذا شخص ونفسه ووجهه للمنافقين، لو قال لك فلان من الناس الكاتب كتب يمدح جهة مشبوهة، ما تغار وتزعل وتقول كلام قد لا تحسب له حساب؟ هذه طبيعة بشرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم. بقي في النفس شيء، بقي في النفس ما بقي. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا في ذلك لله جل وعلا. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، يعني من جماعة أتبان وهو من سراتهم يعني من عليتهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. كأنه رأى سن محمود بن الربيع لا يحتمل الاتصال. هو في الأصل محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، الآن هل القصة متصلة ولا منقطعة؟
وللكشميهني في جماعة، وهذا الأثر أورد إبت معناه في قصة، قوله أن عتبان بن الخزرج السالمي
قال فيما بعد، فيما بعد فيه نسبة إلى عتبان، أن عتبان بن مالك ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه محمود بن الربيع يحكي القصة، يحتمل أن يكون رواها عن صاحبها أو شهدها على صغر سنه، الله أعلم. ثم بعد ذلك قال:
لو أتيتني يا رسول الله. وفيه أنه أتاه يوم السبت، وظاهره أن
إيه مذكور معروف، يأتي في الشرح عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. سم
الله إليك. تأديب النبوي هنا لا يشمل تزكية لهذا الرجل المذكور؟
نعم،
أقول التأديب النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة،
إيه
لا يشمل تزكية لهذا الرجل
وراء
الرجل اللي رمي بالنفاق،
لكن قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله،
تبرئة.
اقرأ.
صحيح. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب المساجد في البيوت. قوله باب المساجد أي اتخاذ المساجد في البيوت. قوله: وصلى البراء بن عازب في مسجده في مسجد في داره جماعة. وللكشميهني في جماعة، وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة، قوله أن عتبان بن مالك أي الخزرج السالمي من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، هو بكسر العين ويجوز ضمها، قيل النبي صلى الله
عليه وسلم.
قوله أنه أتى في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك. رجل ضرير البصر.
عن عتبان، هي مروية عن صاحب القصة. نعم.
فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسول الله إتيان رسوله إلى نفسه مجازا، ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه أخرى إما متقاضيا وإما مذكرا. وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب بسنده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة
متقاضيا، يعني نطلبه قضاء ما وعده به. نعم.
أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله. وفيه أنه أتاه يوم السبت، وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقة لا مجازا. قوله: قد أنكرت بصري، كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب، كما للمصنف من طريق إبراهيم بن سعد ومعمر، ولمسلم من طريق يونس، وللطبراني من طريق الزبيدي والأوزاعي، وله من طريق أبي أويس لما ساء بصري، وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن نمر: جعل بصري يكل. ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: أصابني في بصري بعض الشيء. وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى الذاك. لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في المطر من طريق مالك عن ابن شهاب، فقال فيه: إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. الحديث. وقد قيل إن رواية مالك هذه معارضة لغيره وليست عندي كذلك، بل قول محمود إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، أي حين لقيه محمود وسمع منه هذا الحديث، لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبينه قوله في رواية يعقوب: فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه. وأما قوله: وأنا رجل ضرير البصر، أي أصابني فيه ضر، كقوله: أنكرت بصري، ويجاز فتح
من يكون عمي. نعم.
كقوله: أنكرت بصري. ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضا: لما أنكرت من بصري. وقوله في رواية مسلم: أصابني في بصري بعض الشيء، فإنه ظاهر في كونه لم يكمل عماه، لكن له فأتخذه بالرفع ويجوز النصب. ظاهر في كونه لم يكمل عماه.
الآن نفس الرواية يا شيخ.
ها؟
نفس الرواية الآن، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. لو كان ضرير البصر ما افتخذ ظلمة أو عدم وجوده.
هذا السياق أن الحديث من أوله أصابني ابن الربع
أعمى، ما يفرق عنده
روايته عن عتبان صاحب القصة. هو يقول أصابني، أي أصابني فيه ضر، ما عمي العمل كامل. قال عتبان فغدا علي رسول،
لم يكمل عماه.
لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ أنه عمي فأرسل. وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال: أنكرت بصري، هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء وإن كان يبصر بصرا ما، وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئا. انتهى. والأولى أن يقال: أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة، وبهذا تأتلف الروايات، والله أعلم. قوله: أصلي لقومي، أي لأجلهم، والمراد أنه كان يؤمهم. وصرح بذلك أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. قوله: سال الوادي، أي سال الماء في الوادي، فهو من إطلاق المحل على الحال. وللطبراني من طريق الزبيدي: وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي. قوله: بيني وبينهم. وفي رواية الإسماعيلي: يسير الوادي الذي بين مسكني وبين مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم. قوله: فأصلي بهم بالنصب عطفا على آتي. قوله: ووددت بكسر الدال الأولى، أي تمنيت. وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي والواو في المصدر، والمشهور في المصدر الضم، وحكي فيه أيضا الفتح فهو مثلث. قوله: فتصلي بسكونها
وددت ودا وودا
يجلس في الدار. قوله فتصلي بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني، وكذا قوله فأتخذه بالرفع ويجوز النصب. قوله سأفعل إن شاء الله هنا هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك، كذا قيل ويجوز أن يكون للتبرك لاحتمال اطلاعه صلى الله عليه وسلم بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع. قوله قال عتبان، ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع بغير واسطة، ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة. وده في منعنا قيرة عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عتبان في منتصف الحديث. نعم.
قوله قال عتبان، ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع بغير واسطة، ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة. وقد يقال القدر الأول مرسلا مرسل، لأن محمودا يصغر عن حضور ذلك، لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة، وكذا وقع تصريحه بالسماع عند المصنف من طريق معمر ومن طريق إبراهيم ابن سعد كما ذكرناه في الباب الماضي. فيحمل قوله قال عتبان على أن محمودا أعاد اسم شيخه اهتماما بذلك لطول الحديث. قوله فغدا علي، زاد الإسماعيلي بالغدي وللطبراني من طريق أبي ويس أن السؤال وقع يوم الجمعة، والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم. قوله وأبو بكر، لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره، حتى إن في رواية الأوزاعي فأذنت لهما، لكن في رواية أبي ويس ومعه أبو بكر وعمر، ولمسلم من طريق أنس عن عتبان فأتاني ومن شاء الله من أصحابه، وللطبراني من وجه آخر عن أنس في نفر من أصحابه. فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه، ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه. قوله فلم يجلس حين دخل، وللكشميهني حتى دخل. قال عياض، زعم بعضهم أنها غلط، وليس كذلك، بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى ما جاء بسببه. وفي رواية يعقوب عند المصنف، وكذا عند الطيالسي، فلما دخل لم يجلس حتى قال أين تحب، وكذا للإسماعيلي من وجه آخر، وهي أبين في المراد، لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته، بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى، لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به، وهنا دعي للصلاة فبدأ بها. قوله أن أصلي من بيتك كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهري، كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهري، ووقع عند الكشميهني وحده في بيتك. قوله وحبسناه، أي منعناه من الرجوع. قوله خزيرة بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء، نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. وكذا ذكره يعقوب، وكذا ذكر يعقوب، وزاد من لحم بات ليلة. قوله
شعودي
السكيت البغدادي.
نعم، يعقوب بن السكيت، يعقوب الراوي. نعم. ذكرنا هذا في الدرس الماضي وأشرنا إليه مرارا، وأن منزل بني سالم أبعد من منزل ابن أم مكتوم، احتمال أن ابن أم عتبان ما يسمع النداء، وابن أم مكتوم قال لو تسمع النداء قال نعم. الأمر الثاني أن ابن أم مكتوم أعمى من الصغر، وعتبان ما عمي إلا لما كبر، ومعلوم الفرق ومعلوم الفرق بين من يصيبه العمى وهو كبير حتى يضيع في بيته، وبين من يصاب بالعمى وهو صغير، فلا يوجد فرق كبير بينه وبين المبصرين، بل قد يفوقهم. من يولد أعمى أو يعمى صغير قد يفوق المبصرين يعوض. وقصص كثيرة عن العميان. والصفدي كتاب اسمه نكت العميان في نكت العميان نكت الهميان في قصص العميان. وذكر عن المعري أنه جاء مع طريق وهو أعمى فضربته شجرة مع وجهه ثم عاد إلى الطريق بعد 20 سنة فلما وصل موضع الشجرة طأطأ برأسه قال وش عندك؟ قال فيه شجرة. قال ما في شيء تحلم الظاهر. قال احفر ما وجدت عروق الشجرة فأنا. وبالفعل ووجد ما هو أعجب من ذلك لبعض العميان من المتقدمين والمعاصرين والمقام لا يتسع لذكر بعضها فضلا عن جميعها.
مد الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون. قوله أو ابن الدخشن بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أوله والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر. وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل النون. وعند المصنف في المحاربين من رواية معمر الدخشن بالنون مكبرة من غير شك. وكذا لمسلم من طريق يونس وله من طريق معمر بالشك. ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشم بالميم وهي رواية الطيالسي. وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. الشيخ ما جاءت في البخاري الدخشم؟
دخشم حاسل عندنا
لا يقول في مسلم
بدون شك في مسلم هي اللي بالميم
بالميم إيه؟
والشك من الراوي والمصغر المكبر في رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدلا المستملي. المستملي عند البخاري المستملي عند البخاري بالميم نعم.
وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس. ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشم بالميم وهي رواية الطيالسي. وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه. قوله فقال بعضهم قيل هو عتبان راوي الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد الرجل الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين هو عتبان. والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشم. ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي ساره هو عتبان. وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا الحديث ذلك منافق هو عتبان أخذ من كلامه هذا وليس فيه تصريح بذلك. وقال ابن عبد البر لم يختلف في شهود مالك بدراء وهو الذي أسر سهيل بن عمرو. ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه أليس قد شهد بدراء. قلت وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعنى بن عدي فحرق مسجد الضرار فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق أو كان قد أقلع عن ذلك أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر وإنما إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب. قوله ألا تراه قد قال لا إله إلا الله. وللطيالسي أما يقول ولمسلم أليس يشهد. وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام ألا جزم بذلك ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان. قوله فإننا نرى وجهه أي توجهه. قوله ونصيحته إلى المنافقين قال الكرماني يقال نصحت له لا إليه. ثم قال قد ضمن معنى الانتهاء كذا قال. والظاهر أن قوله إلى المنافقين متعلق بقوله وجهه فهو الذي يتعدى بإلى وأما متعلق نصيحته ف فمحذوف للعلم به. قوله قال ابن شهاب, قوله قال ابن شهاب أي بالإسناد الماضي, ووهم من قال إنه معلق. قوله ثم سألت, زاد الكشميهني بعد ذلك والحصين بمهملتين لجميع.
قولي قال ابن شهاب
أي بالإسناد الماضي,
نقف عليه.
نقف
شيخ صلى الله عليه وسلم,
لا الكفر أوضح في المراد, الكفر أوضح في المراد. النفاق باعتبار أنه متعلق بالباطن الذي يحتمل, ولذلك ما في أحد من الصحابة قال دعني أضرب هذا عنق هذا الكافر, هذا الذي يظهر والله أعلم. لا هم من أجل أن يعتنى به, وجه عناية به ويحجب عنه الأطفال.
لا حط له مكان خاص ولا يصل فيه مكان في غرفة,
هو إذا ضمن أنه لا يتلوث ولا يصل إليه الأطفال فنكتب ما قدموا وآثارهم في كل يحدد المواضع.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
إن أراد الصلاة مثلا في الجامع الراجح لكثرة الجماعة, المساجد القريبة يضمن الصف الأول ثم يلحق الجامع, أيما أفضل الصلاة في الجامع
الصف الأول ولا جنائز؟ أو ما في جنائز؟
إلا في جنائز.
إذا ما في جنائز صل مسجدك.
لا يلحق الفريضة بالمساجد القريبة
ويفوت شيء بالراجح؟
لا ما يفوت. أيما
أجمع كثير مفاوضة, مفاضلة, مفاضلة بين فضائل والجنائز أمرها عظيم.
الله يرحمه.
الله يوفقه.